فضائل القرآن، وهو ذيل تفسير الحافظ ابن كثير، وضعه في آخر التفسير وجعله متمما له، وجدناه في آخر النسخة المكية الوحيدة المقابلة على نسخة المؤلف، ولكنه غير موجود في النسخة المطبوعة بمطبعة بولاق. الصفحة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل القرآن. قال البخاري رحمه الله: هامش، أي في كتاب فضائل القرآن في أول باب منه، ولم يذكر المؤلف لفظ باب. انتهى. كيف ينزل الوحي وأول ما نزل؟ قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. انتهى. ذكر البخاري رحمه الله كتاب فضائل القرآن بعد كتاب التفسير، لأن التفسير أهم، فلهذا بدأ به، فجرينا على منواله وسنته مقتدين به. وقول ابن عباس في تفسير المهيمن إنما يريد به البخاري قوله تعالى في المائدة بعد ذكر التوراة والإنجيل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني معاوية عن علي يعني ابن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ومهيمنا عليه. قال: المهيمن الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله، وفي رواية: شهيدا عليه. وقال سفيان الثوري وغير واحد من الأئمة عن أبي إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس: مهيمنا عليه. قال مؤتمنا. وبنحو ذلك قال مجاهد والسدي وقتادة وابن جريج والحسن البصري وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، يقال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو مهيمن هيمنة، وهو عليه مهيمن. وفي أسماء الله تعالى: المهيمن، وهو الشهيد على كل شيء، الرقيب الحفيظ بكل شيء. هامش، هذا تفسير اللفظ، والمعنى أن شهادة القرآن لكتب الأنبياء أو عليها هي الحق، ومن شهادته أن أهل الكتاب حرفوا ونسوا حظا مما ذكروا به، وأنهم أوتوا نصيبا منه، وجملة ذلك أنهم لم يحفظوا جميع كتبهم، وأنهم حرفوا بعض ما حفظوه، وكل هذا حق تؤيده الشواهد منها. انتهى. وأما الحديث الذي أسنده البخاري أنه عليه السلام أقام بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10، فهو مما انفرد به البخاري دون مسلم، وإنما رواه النسائي من حديث شيبان وهو ابن عبد الرحمن عن يحيى وهو ابن كثير عن أبي سلمة عنهما. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة، ثم قرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. هذا إسناد صحيح. أما إقامته بالمدينة 10 فهذا مما لا خلاف فيه، وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور 13 سنة، لأنه عليه السلام أوحي إليه وهو ابن 40 سنة، وتوفي وهو ابن 63 سنة على الصحيح. ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشر اختصارا في الكلام، لأن العرب كثيرا ما يحذفون الكسور في كلامهم، أو أنهما إنما اعتبر قرن جبريل عليه السلام، فإنه قد روى الإمام أحمد أنه قرن به عليه السلام ميكائيل في ابتداء الأمر يلقي إليه الكلمة والشيء، ثم قرن به جبريل. ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن أنه ابتدأ بنزوله في مكان شريف وهو البلد الحرام، كما أنه في زمن شريف وهو شهر رمضان، فاجتمع له شرف الزمان والمكان. ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه ابتدأ بنزوله، ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله في كل سنة في شهر رمضان، فلما كانت السنة التي توفي فيها عارضه مرتين تأكيدا وتثبيتا. وأيضا ففي الحديث بيان أنه من القرآن مكي ومنه مدني. انتهى. هامش أنه كذا في الأصل، والمراد أن الشأن، وإلا لقال أن من القرآن مكيا إلى آخره، أو أن القرآن منه مكي إلى آخره. انتهى. ومنه مدني، فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان بمكة أو عرفة. وقد أجمعوا على سور أنها من المكي، وأخر أنها من المدني، واختلفوا في أخر، وأراد بعضهم ضبط ذلك بضوابط في تقييدها عسر ونظر. ولكن قال بعضهم كل سورة في أولها شيء من الحروف المقطعة فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران، كما أن كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية، وما فيه يا أيها الناس فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذا، والغالب أنه مكي، وقد يكون مدنيا كما في البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان منها يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. ثم قال حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال ما كان في القرآن يا أيها الناس ويا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. ومنهم من يقول إن بعض السور نزل مرتين، مرة بالمدينة ومرة بمكة، والله أعلم. ومنهم من يستثني من المكي آيات يدعي أنها من المدني، كما في سورة الحج وغيرها، والحق في ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح، فالله أعلم. وقال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال نزلت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والحواريون والتغابن ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء ويا أيها النبي لم تحرم والفجر والليل إذا يغشى وإنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يكن وإذا زلزلت وإذا جاء نصر الله والفتح. وسائر ذلك بمكة. هذا إسناد صحيح عن ابن أبي طلحة مشهور، وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه التفسير. وقد ذكر في المدني صورا في كونها مدنية نظر وما به الحجرات والمعوذات. الحديث الثاني هامش. الحديث الأول هو الذي بدأ به الكتاب ولم يضع له عنوانا، انتهى. وقال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أبي عثمان قال أنبئت أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة فجعل يتحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ هامش عبارة البخاري فقال لأم سلمة إلى آخره، ولم يذكر القائل صلى الله عليه وسلم، والمراد أنه صلى الله عليه وسلم سألها ليعلم هل لكونه جبريل أو لكونه ملكا تمثل بصورة دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه، انتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أو كما قال، قالت هذا دحية. فلما قام قالت هامش، أي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم من عندها أي وذهب إلى المسجد كما قالوا، انتهى. فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بخبر جبريل، أو كما قال. قال أبي هامش، القائل هو معتمر، انتهى. قال أبي، فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا؟ قال من أسامة بن زيد رضي الله عنه. وهكذا رواه أيضا في علامات النبوة عن عباس بن الوليد النرسي، ومسلم في فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن عبد الأعلى كلهم عن معتمر بن سليمان به. والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، وهو ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون الآيات. فمدح الرب تبارك وتعالى عبديه ورسوليه جبريل ومحمدا صلى الله عليه وسلم. وسنستقصي الكلام على تفسير هذا المكان في موضعه إذا وصلنا إليه إن شاء الله تعالى، وبه الثقة. وفي الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة رضي الله عنها كما بينه مسلم رحمه الله لرؤيتها هذا الملك العظيم، وفضيلة أيضا لدحية ابن خليفة الكلبي، وذلك أن جبريل عليه السلام كان كثيرا ما يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صورة دحية، وكان جميل الصورة رضي الله عنه، وكان من قبيلة أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة، وهم قبيلة من قضاعة، وقضاعة قيل إنهم من عدنان، وقيل من قحطان، وقيل بطن مستقل بنفسه، والله أعلم. الحديث الثالث حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ورواه أيضا في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائي عن قتيبة جميعا عن الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، واسمه كيسان المقبري به. وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء وعلى كل كتاب أنزله، وذلك أن معنى الحديث ما من نبي إلا أعطي، أي من المعجزات، ما آمن عليه البشر، أي ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشر. ثم لما مات الأنبياء لم تبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهدوه في زمانه. وأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أنزل، فلهذا قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. وكذلك وقع، فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته ودوامها إلى قيام الساعة واستمرار معجزته. ولهذا قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تقاصر معهم إلى 10 سور منه فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا 10 سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا 10 سور من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. واقتصر التحدي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا في المدنية أيضا كما في سورة البقرة، حيث يقول تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 10 سور من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وأخبر أنهم عاجزون عن معارضته بمثله وأنهم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا، هذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، لكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد من البشر به من الكلام الفصيح البليغ الوجيز المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآتية والأحكام العادلة المحكمة، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق قال: ذكر محمد بن كعب القراضي عن الحارث بن عبد الله الأعور قال: قلت: لآتين أمير المؤمنين فلأسألنه عما سمعت العشية. قال: فجئته بعد العشاء فدخلت عليه فذكر الحديث. قال: ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل فقال: يا محمد، أمتك مختلفة بعدك. قال: فقلت له: فأين المخرج يا جبريل؟ قال: فقال: في كتاب الله، به يقسم الله كل جبار، من اعتصم به نجا ومن تركه هلك مرتين. قول فصل وليس بالهزل: لا تخلقه الألسن ولا تفنى عجائبه، فيه نبأ ما كان قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما هو كائن بعدكم. هكذا رواه الإمام أحمد. وقد قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي حدثنا حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال: مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في أحاديث، فدخلت على علي فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة. فقلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول. وفي حديث الحارث مقال، قلت لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات، بل قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القراضي عن الحارث الأعور، فبرئ حمزة من عهدته، على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة، والحديث مشهور برواية الحارث الأعور، وقد تكلموا فيه، بل قد كذبه بعضهم من جهة رأيه واعتقاده، أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا والله أعلم. وقصار هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام حسن صحيح، على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه فضائل القرآن، حدثنا أبو اليقظان، حدثنا عمار بن محمد الثوري أو غيره عن إسحاق الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يعود فيقوم ولا يزيغ فيستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، فاتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، بكل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف 10 ولام 10 وميم 10. وهذا غريب من هذا الوجه. ورواه محمد بن فضيل عن أبي إسحاق الهجري واسمه إبراهيم بن مسلم وهو أحد التابعين، ولكن تكلموا فيه كثيرا. وقال أبو حاتم الرازي لين ليس بالقوي، وقال أبو الفتح الأزدي رفاع كثير الوهم. قلت فيحتمل والله أعلم أن يكون وهم في رفع هذا الحديث، وإنما هو من كلام ابن مسعود، ولكن له شاهد من وجه آخر والله أعلم. وقال أبو عبيد أيضا حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. الحديث الرابع، قال البخاري حدثنا عمرو بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد، وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي عن إسحاق بن منصور الكوسج أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء، كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، فإنه استلبث الوحي بعدها حين يقال قريبا من سنتين أو أكثر، ثم حمل الوحي وتتابع. وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة يا أيها المدثر قم فأنذر. الحديث الخامس، حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله تعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع أيضا، ومسلم والترمذي والنسائي من طرق أخرى عن سفيان وهو الثوري، وشعبة ابن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى. والمناسبة في ذكر هذا الحديث والذي قبله في فضائل القرآن أن الله تعالى له برسوله عناية عظيمة ومحبة شديدة، حيث جعل الوحي متتابعا عليه ولم يقطعه عنه، ولهذا إنما أنزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك أبلغ في العناية والإكرام. قال البخاري رحمه الله في البخاري هنا هامش في البخاري هنا كلمة باب، والمؤلف لا يذكر الأبواب فيما ينقله هنا عن البخاري كما تقدم مثله انتهى. قال البخاري رحمه الله نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنا عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري أخبرنا أنس بن مالك قال فأمر عثمان بن عفان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف، وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن نزل بلسانهم، ففعلوا. هذا الحديث قطعة من حديث سيأتي قريبا الكلام عليه، ومقصود البخاري منه ظاهر، وهو أن القرآن نزل بلغة قريش، وقريش خلاصة العرب، ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاب حدثنا يزيد بن شيبان بن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لا يملين في مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف، وهذا إسناد صحيح. وقال أيضا حدثنا إسماعيل بن أسد حدثنا هوذة حدثنا عوف عن عبد الله بن فضالة قال لما أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال إذا اختلفتم في اللغة فاكتبوها بلغة مضر فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال تعالى وهذا لسان عربي مبين، وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي الآية، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، فذكر الحديث في الذي سأل عمن أحرم بعمره وهو متضمخ بطيب وعليه جبة، قال فنظر رسول الله ساعة ثم فاجأه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة، ثم سري عنه فقال: أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فذكر أمره بنزع الجبة وغسل الطيب. وهذا الحديث رواه جماعة من طرق عديدة، والكلام عليه في كتاب الحج، ولا تظهر مناسبة ما بينه وبين هذه الترجمة، ولا يكاد ولو ذكر في الترجمة التي قبلها لكان أظهر وأبين، والله أعلم. جمع القرآن، الصفحة الثامنة. قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، هامش استحر اشتد انتهى، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فأذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف، هامش اللخاف بكسر اللام جمع لخفة، وهي صفائح الحجارة الرقاق، وتجمع على لخف بضمتين كما في رواية أخرى، انتهى. فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، هامش يعني أنه لم يجدها مكتوبة عند غيره ممن كانوا يكتبون الوحي، لا أنه لم يكن يحفظها غيره، بل كان يحفظها الكثيرون ويتلونها في الصلاة وغيرها، انتهى. لم أجدها مع غيره: لقد جاءكم رسول أنفسكم، حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهم. وقد روى البخاري هذا في غير موضع من كتابه، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من طرق عن الزهري به، وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق رضي الله عنه، فإنه أقام الله تعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما لا ينبغي لأحد من بعده، قاتل الأعداء من مانع الزكاة والمرتدين والفرس والروم، ونفذ الجيوش وبعث البعوث والسرايا، ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابه، وجمع القرآن العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله، وكان هذا من سر قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. هذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ختمه صحيح أيضا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب، فنادى القراء من كبار الصحابة: يا خالد خلصنا، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب، فتميزوا منهم وانفردوا فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فارا، وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه ثم رجعوا إلى الإسلام. ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500 رضي الله عنهم، فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال، فإذا كتب وحفظ صار ذلك محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. فراجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رآياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري، ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا عبد الله بن محمد بن خلاد، حدثنا يزيد بن مبارك عن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة، فقال: إنا لله، ثم أمر بالقرآن فجمع، فكان أول من جمعه في المصحف، وهذا منقطع، فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهملا على حفظه وجمعه، كما رواه ابن أبي داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، وذلك عن أمر الصديق له في ذلك، كما قال أبو بكر ابن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر، أنبأنا ابن وهب، أخبرنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر رضي الله عنه، أي يضيع هامش، فرق كتعب، خاف، أي خاف أن يضيع منه شيء، كما في الروايات الأخرى: إذا مات جميع حفاظه قبل أن يكتب، انتهى. فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه، هامش، لعل المراد الشهادة على المكتوب، وقد كان زيد ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك عمر كان يحفظه، انتهى. فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. ولهذا قال زيد بن ثابت: ووجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر الآيتين، مع أبي خزيمة الأنصاري، وفي رواية مع خزيمة بن ثابت، الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره، هامش، أي لم يجدها مكتوبة مع غيره، على ما كان من بحث زيد عمن كتبها. وتقدم في حاشية قبل هذه أنها كانت محفوظة، وأن زيدا كان يسأل عن شيء يحفظه ويعرفه، انتهى. فكتبوها عنه لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس الذي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليفي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. وأما قول زيد بن ثابت فتتبعت القرآن أجمعه من العصب واللخاف وصدور الرجال، وفي رواية من العصب والبقاع والأضلاع، وفي رواية من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. أما العصب فجمع عصيب، قال أبو نصر إسماعيل بن محمد الجوهري، وهو من السعف فويق الكرب، لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف. واللخاف جمع لخفة، وهي القطعة من الحجارة المستدقة كانوا يكتبون عليها وعلى العصب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد هذا من عصبه وهذا من لخافه ومن صدر هذا أي من حفظه، وكان أحرص شيء على أداء الأمانات، وهذا من أعظم الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء عليهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. رواه مسلم عن جابر. وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه، فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة لم يلبسوا هذا بهذا. ولهذا قال عليه السلام من كتب عني سوى القرآن فليمحه، أي لئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه أن لا يحفظ السنة ويرووها، والله أعلم. ولهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله الحمد والمنة. فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يظهر منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة. فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كما سنذكره إن شاء الله. كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف. هامش، هذا العنوان من وضع المطبعة لا من وضع المؤلف. انتهى. قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أن أنس بن مالك حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي الله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف فننسخها ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، هامش أي إذا اختلفتم في رسم كتابته، فاكتبوه بالرسم الذي يوافق لغة قريش ولهجتها من نحو همز وغيره، فإنه نزل بها لأنها لغة الرسول صلى الله عليه وسلم وأفصح لغات العرب. وإنما أقرأ جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها من لغات العرب ولهجاتهم رخصة ليسهل عليهم ترتيله بغير تكلف يشغل عن تدبره، انتهى. فاكتبوه بلسان قريش فإنما أنزل بلسانهم، ففعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوه، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق، هامش. حكمة ذلك أن مصحف حفصة هو الذي نسخت عنه المصاحف الرسمية التي تحرر في جمعها ونسخها، فيخشى من إباحة وجود غيرها أن يكون في بعضها غلط أو أن تكون سببا للكذب والاختلاف، انتهى. قال ابن شهاب الزهري: فأخبرني خارية بن زيد بن ثابت سمع زيد بن ثابت فقال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في صورتها بالمصحف. وهذا أيضا من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن لم يذهب منه شيء، وهو جمع الناس على قراءة واحدة لئلا يختلفوا في القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابة. وإنما روي عن عبد الله بن مسعود شيء من التغضب بسبب أنه لم يكن ممن كتب المصاحف، وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لما أمر عثمان بحرق ما عدا مصحف الإمام. ثم رجع ابن مسعود إلى الوشاق حتى قال علي بن أبي طالب: لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته أنا. فاتفق الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أن ذلك من مصالح الدين، وهم الخلفاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. بانتهاء هذا الجزء من كتاب فضائل القرآن ينتهي تفسير الجزء الأخير من القرآن العظيم لابن كثير، قرأه عليكم أحمد عزت.